مرحبتين. يشكل تغير المناخي تهديداً خطيراً ومتزايداً على رفاهية عيشنا وسلامة هذا الكوكب، بدءاً من ارتفاع درجات الحرارة وليس انتهاءاً بالأعاصير والفيضانات. وعشان نتحدث حول هذا الموضوع بشكل مفصل وبشكل معمق، لابد أن نتحدث مع متخصص في الإنذار المبكر. ضيفنا في هذه الحلقة هو عبد الله الخضوري. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير، بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في توصيف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا يا عبد الله، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتنا وشكرا على تلبية الدعوة.
حياكم الله سالم، وأنا سعيد أكثر، وبارك الله فيكم على الدعوة، وإن شاء الله تكون كذا حلقة مثرية جميلة للجميع بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إيش المقصود بالتغير المناخي يا عبد الله؟
التغير المناخي يا سالم أصبح حديث العالم، خاصة في 20 سنة الماضية، وبدأت الكثير من دول العالم تبحث في مجال التغير المناخ، وهل تغير المناخ سيهدد البشرية، وجود البشرية أم لا. لذلك بدأت كل دولة تبحث في هذا الجانب المهم، هذا العلم المهم على كل الأصعدة. الهدف وراء هذا البحث وهذا الموضوع في تغير المناخ هو الحفاظ على طبعا الأرواح والممتلكات، وأيضا التقليل من الكلف والخسائر الاقتصادية التي تتكبدها دول العالم في شتى بقاع الأرض.
إيش سبب التغير المناخي؟
طيب، التغير المناخي هو في أسباب، كما بحث فيها العلماء قالوا أن بعض الأسباب اللي يخلفها الإنسان أو اللي ينتجها الإنسان أو التي بسبب الإنسان عملت خلخلة في نظام الغلاف الجوي، وأهم هذه الأسباب هي ارتفاع ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة. والغازات الدفيئة منها أهمها الكربون وأكسيد الكربون، تنتج من بعض الصناعات الثقيلة أو الوقود، مثل وقود الفحم ومثل عوادم السيارات ومثل أشياء كثيرة. هذه الغازات الدفيئة ما تتوزع، ما تنتشر خارج الغلاف الجوي، ولكن تحتبس في الغلاف الجوي فتؤسس طبقة، لذلك ما يسمى بالاحتباس الحراري. تحتبس في الغلاف الجوي، الأشعة الصادرة من الأرض، الحرارية الصادرة من الأرض المفروض تخرج خارج الأرض، بدل عن تخرج للفضاء تبقى محتبسة هذه الأشعة الحراري داخل الغلاف الجوي وداخل الأرض. لذلك أطلق مسمى أيضا الاحتباس الحراري الذي يؤدي للتغير المناخي. هذا الاحتباس الحراري يعمل على زيادة درجات الحرارة في منطقة ما بسبب زيادة الغازات الدفيئة. مثال بسيط أوضح لك عن تغير المناخ والاحتباس الحراري، مثل البيت الزجاجي في الزراعة. البيت الزجاجي يستقبل أشعة الشمس لكن ما يخرج الأشعة، فيحافظ على حرارة معينة داخل الغلاف البيت الزجاجي. نفس الكونسبت بالضبط لتغير المناخ أو الاحتباس الحراري الذي يقود لتغير المناخ. التغير المناخ هو النتيجة، الاحتباس الحراري هو السبب. طيب الآن إيش اللي عمل الاحتباس الحراري؟ هناك أسباب كثيرة، منها الإنسان واستخدام الكثير والقوي في الوقود لسبب ثاني أكسيد الكربون. لذلك الآن الدول متجهة إلى طاقة نظيفة حتى تقلل من تغير المناخ. هذا بشكل عام تغير المناخ نتيجة بسبب الاحتباس الحراري، زيادة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي التي بسببها تزيد درجة حرارة الأرض. حاليا البيانات تشير إلى ازدياد في درجات حرارة الأرض والهواء القريب من سطح الأرض بمقدار درجة ونصف عن 100 سنة الماضية، درجة ونصف. لذلك شهدنا أيضا خلال الفترات الماضية، ممكن لاحظتوا جميعا هذا الأمر، أوروبا بدأت تشهد درجات حرارة أكثر من 40، صح؟ فلذلك أصبح هناك تبادل في الأجواء أيضا، في بعض الدول تحصل أمطار غزيرة جدا وبالتالي فيضانات وانزلاقات طينية وعاصير غير عن المعتاد على مناخ. هذا ماذا بسبب؟ ماذا بسبب؟ تغير المناخ. في دول أخرى كانت تحصل أمطار، بدأت الآن تكون فيها جفاف وحرائق غابات، إيش بسببه؟ سبب تغير المناخ. هل تغير المناخ شيء ثابت 100%؟ لا، شيء هي فرضية يبحث فيها العلماء ويعز هذه الأمور إلى الاحتباس الحراري واحتباس
إيش قزاته. تقصد أنه شيء ثابت ولا لا؟
ليس شيء مطلق، يعني هي كلها بحوث علمية.
تقصد أنه الاحتباس الحراري هو السبب لهذا التغير المناخي؟
لذلك بعض العلماء في فئة من العلماء قالوا تغير المناخ هي دورات فلكية مناخية خلقها الله سبحانه وتعالى مع نشوء الكون. ولكن الفئة الغالب واللي متوجهة له أيضا الوسط العلمي الحالي قالوا نعم هذا صحيح، دورات مناخية فلكية، لأن كان الإنسان في عصر جليدي،
صح صح صح،
في عصر برونزي وكذا، يعني الأزمان تتغير أيضا وبالتالي المناخات تتغير والأجواء تتغير. ولكن عزوا هذا السبب لمئتين سنة الماضية من بعد الثورة الصناعية الأولى اللي هي في 1800، من بعد 1800 والقرن الماضي كانت درجات الحرارة في ازدياد واضح، وأيضا شهد العالم تغير في المناخ. لذلك رجحوا السبب في تغير المناخ بسبب استخدام الكثير للوقود، خاصة الوقود الأحفوري اللي يسبب الغازات الدفية وبالتالي يسبب الاحتباس الحراري وبالتالي يسبب تغير مناخ في عدة دول من العالم.
لطيف. طيب الآن أنت تتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، تتكلم عن أماكن كان فيها أمطار وأصبحت جافة، كيف يمكن اليوم إحنا نتكيف مع هذا الوضع؟
بارك الله فيك سالم، وسؤال ممتاز. لذلك دول العالم انتهجوا نهجين لا ثالث لهما، يا أما أنك تتكيف يا أما أنك تعالج. المعالجة أمر والتكيف أمر آخر. لذلك التكيف أنك تتكيف مع الخطر المحدق عليك، اللي هو إيش هو الخطر الآن؟
إيش هو؟
تغير المناخ. بدل عن تكون هناك أمطار قزيرة سيكون عندك جفاف، لذلك يحتاج أن تتكيف مع هذا الأمر من خلال عدة وسائل. كل دولة مسؤولة كيف تتكيف مع هذا التغير. مثلا عمان الآن عندها عاصير نوعا ما، فيها بدت فيها نوعا ما ازدياد في نسبة العاصير. المسار الأول، النهج الأول، يجب أن تتكيف مع هذا الأمر. كيف بنتكيف بهذا الأمر؟ من خلال تقوية مراكز الإنذار المبكر في السلطنة، من خلال إنشاء لجنة وطنية محكمة محوكمة قادرة على توعية الناس وإدارة هذا القطاع وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات. كلما كانت عندك منظومة إنذار مبكر قوية، إذن أنت استطعت أن تواجه آثار تغير المناخ. هنا هذه العملية كلها نسميها تكيف، بالإنجليزي adaptation. المسار الثاني معالجة. إيش هي المعالجة؟ mitigation. المعالجة أنك تقطع السبب اللي يخلي عندك العاصير تزداد. طبعا ما نقدر كدولة واحدة يعني، بس بعض الأحيان بعض الدول تستطيع أن تعالج، تمنع مثلا الكربون، مثلا مصانع الكربون مثلا، أو هذه هي المعالجة، نهج المعالجة،
الحد من الكربون
أو الحد معالجة. الأمر الآخر اللي كثير من الدول تنتجه هو التكيف مثل ما ذكرت، الادابتيشن، وهذا احنا ايضا ساعين في الامرين. سلطنة عمان ايضا ساعين في الامرين، وحاليا هناك يعني اهتمام كبير من صاحب الجلالة سلطان هيثم حفظه الله ورعاه في تقوية منظومة الانذار المبكر حتى تواجه اثار تغير المناخ، وايضا تواجه التطرف في الحالات الانوان المناخية والعاصير. وبالتالي ايضا الهدف كله منها ايش؟ هذا الحفاظ على الارواح والممتلكات.
لطيف لطيف. طيب انت لما تتكلم عن الكوارث معناته لابد انه يكون في هناك نظام لإدارة الكوارث او إدارة الأزمات. كيف احنا قاسين نتعامل مع هذا الموضوع؟
نعم سالم، طبعا في 2004 حدث زلزال كبير في سومطرة في اندونيسيا، وعلى اثره في سومطرة حدث امواج السونامي، حدثت امواج السونامي. أمواج السونامي اللي حدثت في 2004 سببت وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أندونيسيا. أمواج السونامي حدثت في أندونيسيا وخلال 8 ساعات وصلت إلى صلالة، وصلت بشكل ضعيف الحمد لله، ولكن أدت إلى دخول السفن إلى ميناء صلالة وتأثرت بعض الخسائر الاقتصادية. خلال فقط 8 ساعات وصلت أول موجة سونامي. من خلال هذه الحادثة أمر صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله في إنشاء ما أسماه المركز الوطني للإنذار المبكر. يجب أن يعنى قطاع معين في السلطنة بتطوير منظومة إنذار مبكر.
إيش المقصود في الإنذار المبكر؟
الإنذار المبكر أن يكون هناك مركز وطني طبعاً احتضنته المديرية العامة للأرصاد هيئة الطيران المدني من 2004 وتم تدشينه في 2008 وافتتاح المركز في 2015. المركز الوطني للإنذار المبكر هو المخاطر المتعددة عبارة عن مركز فيه بنية تحتية قوية مجهز في جاهزية من الأنظمة يحتوي على عدة أنظمة: رادارات، محطات بحرية، رادارات بحرية، رادارات طقس، ساتلايت، أقمار اصطناعية، محطات 80 محطة موزعة على مختلف محافظات السلطنة. عندنا بالون نرسله إلى السماء في كل يوم صباح يرصد لنا حالة الطقس في الغلاف الجوي. عندنا محطات بحرية، عدة أنظمة يعني فقط على سبيل الذكر. هذا المركز معني لإنذار الناس بالمخاطر التي ممكن يسببها تغير المناخ أو أمواج السونامي. هذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء المركز الوطني للإنذار المبكر المخاطر المتعددة. لذلك تم تجهيز المركز بأنظمة استشعار الزلازل وأيضا للتحسس أيضا من أمواج السونامي، لأن أيضا السلطنة معرضة لأمواج السونامي من خلال صدع مكران الموجود في بحر عمان. وللأسف أيضا إذا حدث زلزال هناك ما عدنا 8 ساعات، عدنا فقط نصف ساعة حتى أول موجة تسونامي تصل إلى سواحل بحر عمان. هل حدث هذا سابقا؟ نعم حدث، حدث في 1945 أول موجة تسونامي في زلزال في مكران جنوب إيران في البحر سبب تسونامي وتأثرت فيها سواحل السلطنة من الشرقية وأيضا الوسطى وبشكل كبير سواحل بحر عمان. والحمد لله حنا كان الله لطف ما جانا واجد في عمان، ولكن باكستان وإيران والهند تأثروا تأثير كبير. لذلك هذا المركز إنذار مبكر ينبه الناس بشكل مسبق عن المخاطر اللي ممكن تتعرض لها يتعرضوا لها الناس المواطنين والمقيمين وكذلك كل من يعيش في هذه الأرض الطيبة.
إذن الأنظمة هذه هي كلها تابعة حال هذا المركز.
نعم،
بمعنى أنه المركز ما يستعين بأدوات من خارج.
نعم طبعا المركز مرتبط بشبكات يعني خارجية بالبيانات، تبادل البيانات في تعاون دولي بين كل دول العالم تحت إطار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تحت إطار منظمة الطيران المدني الدولي. حنا عندنا بنية تحتية متكاملة، لكن البنية التحتية هذه كلها بيانات، رادارات بيانات، الأقمار الصناعية بيانات، كل ما يتعلق بهذه الأمور كلها بيانات. والأنواع المناخية والمخاطر الطقس أو الزلازل لا تعرف حدود سالم، ما شيء حدود مفتوحة. لذلك البيانات نحن نرسلها إلى دول الإقليم، ودول الإقليم ترسلها إلى المراكز العالمية، المراكز الإقليمية ترسلها المراكز العالمية، هم يستفيدوا من بياناتنا وحنا كذلك نستقبل بياناتهم. فحنا نعرف قبل أن يوصل مثلا إعصار قادم مثلا من الهند، المحطات الموجودة في الهند حنا نستطيع أن نقراها بسبب التبادل والتعاون البيانات هذا.
جميل.
فبالتالي هناك مثلا زلازل الآن نحن مرتبطين مع دول المطلة المحيط الهندي بشبكاتهم، وهم يشوفوا شبكاتنا. هذا التعاون يخلينا أكثر قدرة على توفير منتجات ممتازة ذات دقة وكفاءة عالية، نستطيع من خلالها تنبيه الناس بشكل مسبق عن الخطر اللي ممكن يجينا. هذا هو الهدف الأساسي من المراكز الإنذار المبكر في جميع دول العالم. لذلك قمة المناخ الحالية 28 أحد أهم المبادرات التي ستكون فيها هذه القادمة مبادرة Early Warning for All، اللي هي إنذار مبكر للجميع. تستهدف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى توصيل خدمات الإنذار المبكر لجميع أفراد العالم في الكرة الأرضية، لجميع البشر. لذلك أسسوا هذه المبادرة الكبيرة اللي أسموها Early Warning for All، إنذار مبكر للجميع. إذا احنا في عمان قادرين وفي مركز متطور للإنذار المبكر، أخدم جيرانك، انقل المعرفة لجيرانك، انقل المعرفة للدول الأخرى بشراكة بتكامل. هذا هو أيضا دور وأهداف المنظمات العالمية سالم، القمم، قمم المناخ، التشارك والتكامل، التعاون. لذلك احنا ما نعيش في عالم محدود أو محصور، الآن أصبح العالم مفتوح، وأصبحت أيضا يعني، وهذا هو شأن السلطنة أيضا، التعاون مع الجميع في هذه الجوانب. لذلك السلطنة أيضا مفتوحة بكثير من خدماتها للدول الشقيقة، وحتى المراكز الإقليمية. عمان اليوم المركز الوطني لإدارة المخاطر المتعددة والهيئة الطيران المدني تحتضن مركز الامتياز للأغمار الاصطناعية، وهذا مركز الامتياز للأغمار الاصطناعية مركز دولي احنا نحتضنه بجهود من الهيئة، ندرب فيه جميع العاملين في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط
العاملين في مسألة الإنذار المبكر،
والأرصاد الجوي، وهذا باعتراف من المنظمة. لذلك عندنا مساهمات دولية. كذلك حنا فيما يتعلق باليمن أو الدول الشقيقة أيضا، يعني حنا لأن حنا واجهة في المحيط الهندي أو البحر العربي وبحر عمان، العاصير لما تجينا كثير من الدول أيضا تعتمد على قراءات السلطنة وقراءات المركز الوطني لإنذار المواكب المخاطر المتعددة كجهة متميزة وموثوقة في هذا العمل. فالحمد لله رب العالمين، السلطنة، سلطنة عمان، بنت بنية تحتية مميزة في مجال منظومة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات والطوارئ. هذه المنظومة سالم الآن من عدة سنوات وهي تنقل خارج السلطنة كتجربة ناجحة مميزة، استطاعت السلطنة أن تثبتها أمام دول العالم. حصلنا الكثير من الإشادات من المنظمات، رسائل شكر في هذا الجانب.
جميل. طيب خلنا نغوص أعمق داخل الكوارث. إيش هي آلية التعامل مع الكوارث من البداية، من أول ما يعني تجينا الأرقام أنه في شيء جالس يحصل وانتهاء الحدث؟
جميل جميل جميل، بارك الله فيك، أيضا سؤال مميز. هناك ثلاث مراحل للتعامل مع الكارثة: ما قبل الكارثة، وهي الإنذار المبكر. أول مرحلة من مراحل تعامل في الإدارة الأزمات هي الإنذار المبكر أو الكوارث. وهنا يأتي دور المركز الوطني للإنذار المبكر مخاطر المتعددة في المقام الأول، هو الواجهة in front line. فهو من هو يبدأ العمل اللي هو الإنذار المبكر، المرحلة الأولى الإنذار المبكر. إذا لم يكن هناك إنذار، إذن المركز يعني لم يقم بدور. فلذلك سمي أطلق عليه المركز الوطني للإنذار المبكر وليس الإنذار المتأخر. فلذلك يجب أن يكون إنذار مبكر كمرحلة أولى. المرحلة الثانية في إدارة الأزمات والكوارث هي الاستجابة، الرسبونس، الاستجابة. الاستجابة تأتي من خلال منظومة وطنية لإدارة حال، المنظومة الوطنية، اللجنة الوطنية لإدارة حالات الطارئة، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة. هناك مركز وطني لإدارة الحالات الطارئة يتبع شرطة عمان السلطانية وتحت إدارة معالي الفريق المفتش الفريق. هذا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة لما حنا مثلا في إعصار قادم للسرطان وتأكد التنبؤات، نتواصل مع المركز بشكل مسبق. كنا نتواصل معهم قبل 3 أيام، الآن رفعنا مقدار الاستجابة والإنذار إلى 5 أيام في الفترات الأخيرة،
ما شاء الله
8 أشهر. نعم، فنتواصل معهم
ونعطيهم. عالمياً كم يوم عادة؟
هو عادة 3 أيام، يعني كثير من دول العالم تقتصر على 3 أيام كإدارة أزمات وكوارث حتى تكون المعلومات أيضاً دقيقة. وخطة الوطنية لإدارة حالات طارئة أيضاً محكمة في 3 أيام، 72 ساعة قادرين على تنفيذها. وأثبتت السلطنة أيضا هذا الأمر خلال الحالات السابقة.
كيف وصلت إلى 5 أيام؟
الآن 5 أيام حنا كمركز وطني إنذار مبكر فضلنا أيضا أن يكون مقدار الإنذار والاستجابة 5 أيام، ولكن ما زلنا نعمل على 3 أيام كخطة وطنية.
لطيف.
أيوة. فلما ننبه المركز الوطني للإدارة الحالات الطارئة، يقوم المركز الوطني بإشعار كافة القطاعات المندرجة تحت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. هناك 9 قطاعات، ويقوم بتفعيل كل القطاعات ويشعرهم بكافة التحديثات في السلطنة.
ايش القطاعات نتكلم عنها؟
القطاعات مثلا قطاع الصحة، قطاع الرصد والإنذار، قطاع الخدمات العامة، مثلا الأعمال الشؤون التنمية الاجتماعية.
نعم.
يشعرهم، وكل قطاع له دور معين في إدارة هذه الأزمة محددة.
مسبقا
هذه كلها معدة. خططنا حنا 3 أيام معدة مكتوبة نعرف إيش نعمل. نسميها بالإنجليزي SOP، هذه الإجراءات التشغيلية المحددة. إحنا لا نعمل كذا بس فقط بارتياليا، لا لا.
ما يتم تحديد المهام في ذيك الوقت، خلاص.
لا خلاص، المهام مسبقا، يعني المهام مسبقا محددة. إحنا المهام موجودة عندنا، حتى الأخصائي الأرصاد الجوي المناوب يستطيع أن يدير هذا الأمر.
طيب هل هذه المهام هي محددة لأي كارثة؟ ولا هناك في تقسيم للكوارث وكيفية التعامل؟
نعم، حنا الآن في الأنواع المناخية فيما يتعلق بالمركز الوطني ضرب بكر، معني بالأنواع المناخية والسنام بمخاطر الطقس. هذه الأمور محددة عندنا مسبقا ومعتمدة من رئيس الوحدة، موقعة ومنشورة مع القطاعات الأخرى في السلطنة. هذه خطة المركز الوطني للإنذار المبكر، وكافة القطاعات أيضا عندهم خطط مسبقة محددة. لذلك لما تحدث المرحلة الأولى تكلمنا عن الإنذار المبكر، المرحلة الثانية الاستجابة، يتم الاستجابة من جميع القطاعات والاستعداد.
معناته تفعيل
تفعيل اللجنة المنظومة بالضبط، وهذا هو المسمى الصحيح، تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. فيها 9 قطاعات، الجميع يعني يكون على وضع استعداد ويفعل كافة اللجان في المحافظات، في لجان في المحافظات، في شؤون الإيواء، قطاع الإيواء أحد من قطاعات الإيواء.
لطيف.
أيوة، فالكل يجهز. الآن المرحلة الثانية الاستجابة، المرحلة الثالثة فقط حتى نختم هذا السؤال، هو مرحلة التعافي بعد حصول الكارثة. وبدأت هناك يبدأ وانتهاء الكارثة، انتهاء الأزمة، نبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعافي. مرحلة التعافي
إيش يحصل؟
الريكفري. مرحلة التعافي لها أسس ولا تقل أهمية عن أهمية الإنذار. المرحلة الأولى هي الإنذار المبكر، ولا المرحلة الثانية اللي هي استجابة. مرحلة التعافي يتم فيها الإسراع في توصيل الخدمات، مثلا القطاع المسؤول عن الخدمات يبدأ يعمل هنا بقوة في إرجاع الخدمات إلى المواطنين، في إيوان
عن كهرباء، عن ماء،
كهرباء، ماء، غذاء، كل ما يعني ما يحتاجه الإنسان، إيواء، سكن. يمكن متى بيرجع السكن؟ متى أنا بجلس في الإيواء مثلا؟ كل هذا تبدأ مرحلة التعافي. وبذلك يعني يكون الموضوع يعني الكارثة فصلناها في هذه المراحل. طبعا هناك نقاط كثيرة، أنا الآن ذكرت الأشياء العامة الرئيسية في إدارة الكارثة أو الأزمة. سالم،
متى تنتهي الكارثة؟
تنتهي الكارثة فرضا إذا أعصار نوعا أو أنواع مناخية، هناك عندنا إجراءات تشغيلية محددة نقوم فيها. تنتهي من عندنا حنا الكارثة لما نصدر ما نسميه انتهاء بيان بانتهاء التأثيرات المباشرة من الحالة المدارية، الأعصار المداري مثلا، أي مثلا جونو، لازم يكون هناك بيان صادر من المركز الوطني للإنذار المبكر يفيد بانتهاء التأثيرات المباشرة لهذه الحالة. هناك تبدأ مرحلة التعافي، أول يوم يبدأ من فيه مرحلة التعافي، وهنا تنتهي تأثيرات الكارثة، ولكن نبدأ في المرحلة الثالثة وهي التعافي. ومرحلة التعافي بعض الأحيان تأخذ أيام، وبعض الأحيان تأخذ أسابيع، وبعض الأحيان تأخذ شهور.
في هذه الحالة يظل مفعل
المركز؟ المركز مفعل 24 ساعة 7 أيام 365 يوم.
آه.
طوال اليوم والليلة المركز مفعل سالم.
مركز إنذار مبكر.
في أي وقت لازم يكون مركز إنذار مبكر مفعل. واحدة بالليل، ما تشوفوا التقارير والتنبيهات تصدر بعض الأحيان 2 بالليل 12 يعني كل وقت.
صحيح.
كل وقت. هذه هي مراكز الإنذار المبكر، هي عين ساهرة لتنبيه الناس بالمخاطر اللي قد تحدث من الأجواء أو الزلازل والبحر يعني. وكذلك القطاعات الأخرى، ليس فقط الإنذار المبكر. كل التحية للشرطة الأمن السلطانية ممثلة في المركز الوطني إدارة حالات طارئة، يقومون بجهد كبير جدا سام، جهد كبير جدا ويشكرون عليه. وأنا دائما في كل لقاء لازم أذكر هذا الأمر، لأنهم بالفعل يستحقوا الشكر، لأنهم هم المركز لهذه المنظومة، وهم المنسق العام المشرف العام في السلطنة في إدارة الأزمات، ومن خلالهم نحقق نجاحاتنا الموجودة حاليا. طبعا مركز الوطن للإنذار المبكر أيضا له دور كبير في تنبيه الناس، يعني ما نغفل عنه.
ممتاز. لو نرجع شوية بالذاكرة عبد الله، ونرجع بالزمن والعصار المحفور في ذاكرة العماني، غونو، إيش صار في غونو؟
نعم سالم، ذكرتنا بأيام صعبة. غونو يعتبر يعني التجربة الأولى في 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 العهد الحديث للسلطنة الكبيرة، كارثة. يعني غونو طبعا من أقوى الأعاصير اللي مر في بحر العرب حتى الآن.
حتى الآن
يسمى سوبر سايكلون بالإنجليزي، يعني سوبر تايفون وسوبر هوريكين، ولذلك سوبر أعصار. يعني وصل أكثر من 256 كيلو متر في الساعة الرياح، سرعة الرياح تخيل. مع ذلك كان متوجه مباشرة إلى السلطنة، وكنت حاضر أنا أيضا تلك الأيام شاهد عليها يعني، وكنت أحد أيضا الأخصائيين اللي ساهموا أيضا في التنبؤات هذه الحالة.
خبرنا عنها.
أعصار غون عادة العصير لا تنخفض وهي في البحر، كان درجة خامسة، وصل وسط بحر العرب درجة خامسة، متوجه لنا درجة خامسة سوبر سايكلون.
لحظة عشان بس نفهم إيش عن الدرجات وإيش عن الانخفاض.
نعم، درجة خامسة العصير لها سلم. طبعا حنا لما نبدأ العصير تبدأ باضطراب مداري، ثم تتحول إلى منخفض مداري، ثم تتطور إلى منخفض مداري عميق، ثم تتطور إلى عاصف مداري، ثم تتطور إذا وصلت سرعة الرياح الدورانية حول المركز أكثر من 63 عقدة، يعني أكثر من 138 كيلو متر في الساعة، إعصار من الدرجة الأولى. إذا وصلت أكثر من 82 عقدة، يعني أكثر من 170 كيلو متر في الساعة، إعصار من الدرجة الثانية. إذا وصلت أكثر من 96 عقدة، يعني أكثر من 200 كيلو متر في الساعة، يكون إعصار من الدرجة الثالثة. إذا وصل أكثر من 220 كيلومتر في الساعة، 225 إعصار من الدرجة الرابعة. أكثر من 230 عقدة، 235 عقدة إعصار من الدرجة الخامسة، ولا يوجد بعد شيء.
عاد هذا أكبر تصنيف،
عاد سوبر، عاد يكون سوبر خلاص. أكثر تصنيف 230 أو 238 بالدقة يعني. لذلك غونو تعدى 230، وكنت أراه نراه يعني متوجه إلى السلطنة بشكل كامل، كان سيقطع السلطنة بشكل كامل، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل إلى السلطنة بتقريبا يعني أكثر من 30 ساعة، أقل من 30 ساعة، انخفض غونو من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانية. عادة هناك تدريج، ولكن رحمة من الله سبحانه وتعالى
الثانية
إلى الثانية، مع أننا حنا متعارف عليه العصير لا تنخفض في البحر بل تنشط، يعني خاصة إذا وجدت البيئة المناسبة، ولكن غونو ولله الحمد انخفض من الخامسة إلى السابعة إلى الثانية. مع ذلك الكارثة التي حلت بالسلطنة كانت يعني تأثيرات كبيرة جدا، أدت إلى وفاة أكثر من 60 شخص، وقدرت الخسائر المالية من هذا الإعصار أكثر من مليار ونصف ريال عماني، أكثر من 5 مليارات دولار. طبعا خسائر كبيرة هذه يعني تتحملها الدولة، وأيضا خسائر البشرية اللي حصلت. كانت أيام صعبة، انقطعت فيها الخدمات وانشلت فيها الطرق، وكنا حنا في مطار مسقط هذيك الأوقات، انقطعت عنا المياه، انقطعت عنا حتى كنا نشرب من صناديق الطائرة، من تموين الطائرات لمدة 3 أيام، نشرب ونأكل من الأغذية المخصصة للطائرات. نعم نعم، الحمد لله يعني عدت تلك الأيام.
من وين كان دخول غونو؟
غونو كان متوجه في البداية من مصيرة والشرقية، ثم انحرف تدريجيا وأصبح يلامس الشرقية الجنوب من ولاية صور، ثم مسقط موازي لمسقط، لذلك لم يدخل عين الإعصار، لم تدخل الإعصار غونو لم يقطع برمته، لم يدخل برمته إلى السلطنة. هذا اللي أثر علينا فقط النصف الأيسر من غونو،
هذا هو من الدرجة الثانية،
من درجة الثانية بعد، ولم يدخل علينا كام. شوف كيف. نعم، لذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى انخفاضه وعدم دخوله، وهذه رحمة من الله الحمد لله رب العالمين. لذلك يعني أنا أستغرب أيضا بعض الأحيان وبعض الأشخاص لما يقول لك نريد إعصار يعصرنا أو إعصار يجينا.
الله
لا نعم نعم بعض الأشخاص أيضا غير واعين لما يقولوا. العصير يعني شيء قوي ولا يتمنى لا أحد يتمنى بطبيعة الحال. يعني
كيف كانت تجربة التنبؤ بجونو في هذاك الوقت؟
نعم جونو كانت التجربة الأولى اللي في التنبؤ في العصير. يعني كنا نتنبأ بالعصير طبعا ولكن بحجم جونو كانت التجربة الأولى بهذا الحجم. ولله الحمد أدى المركز أو الأرصاد الجوية أدت عمل طيب في هذا الجانب ولكن هناك بعض الدروس المستفادة من هذا الأمر بالتأكيد. يعني أحد الأهم الدروس المستفادة لأنها تجربة أولى لم يكن الناس واعين بما هو قادم. حنا نقول إعصار لكن الناس ما عارفين إيش هو الإعصار.
كان في تحذير
في تحذير أنا. لا في تحذيرات مسبقة قبل يومين ثلاث أيام في تحذيرات وفي يعني إدارة تمت في هذا الأمر ولكن بسبب عدم مرور السلطنة بمثل هذه التجارب سابقا لم يعي الكثير من الناس بمخاطر هذا الإعصار. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا كانت الترابط بين القطاعات والتواصل والتكامل ليس بالشكل المطلوب. لذلك مباشرة من الدروس المستفادة تم تقوية القطاعات وتكاملها مع بعض تحت خطة وطنية واحدة وتحت إجراءات تشغيلية مسبقة معتمدة محددة. كل هذه دروس مستفادة كانت. لذلك جاء فيت 2010 كان أداء السلطنة أداء مميز جيد ممتاز يعني تحسننا وخذنا دروس مستفادة وجاءت بعدها العصير وأصبحنا مميزين ممتازين جدا في حتى وصلنا لهذه المرحلة الحمد لله. هناك نظام محكم بنية تحتية قوية للتنبؤ قطاعات متكاملة في السلطنة متكاملة متعاونة ذات شراكة فيها إجراءات تشغيلية محددة. الإدارة الحديثة في هذا الجانب موجودة في السلطنة ولله الحمد.
من الواضح أنه الأداء هذا ما ممكن يكون بهذا التقدم لولا الوعي المجتمعي.
الوعي المجتمعي بالضبط. لذلك ما زلنا نعول على الوعي المجتمعي.
جميل. خلنا نرجع إلى تجربتك في جونو. إيش هو أسوأ شيء شاهدته في هذه التجربة؟
نعم نعم سالم. طبعا مواقف إنقاذ الناس يعني صورة ما تخرج من ذهننا. يعني كنا يعني نرى بعض المقاطع ونسمع بالهواتف بعض العمليات الإنقاذ. وبالرغم من نجاح الكثير من عمليات الإنقاذ إلا يعني كانت أيام صعبة جدا. رأيتم بعض المشاهد أيضا من خلال الإنقاذ في السيارات ومد الحبال. كل هذه المشاهد كانت أيضا يعني ليست سهلة خاصة في من يعمل في هذا القطاع. لذلك كثير من الأحيان يا سالم لما نسمع عن وفاة بسبب أنواع مناخية أو بسبب مخاطر تقصى سواء تهور أو غير ذلك نلوم أنفسنا مع أن أدينا العمل. ولكن كثير من الأحيان أيضا يعني لا تمر علينا مرور الكرام لا تمر.
أكيد في النهاية مشاعر.
نعم نعم نعم, نعم, نعم.
طيب إيش صار بعد جونو في مسألة فيت والعصير اللي جت بعدها؟ كيف قيمتوا التجربة والتطور من ما بعد جونو؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هنا تأتي الدروس المستفادة ويأتي التحسين والتطوير والاهتمام في المقام الأول من حكومة السلطنة ومن السلطان بنفسه ثم من الإدارة ثم من الجميع. أخذنا تجارب من جونو وفيت والحمد لله بدأ العمل في التطور وتمكين هذا المركز من أداء عمله بأفضل الوسائل العالمية الممكنة. لذلك الحمد لله حتى الآن من الخسائر المالية التي في جونو وصلنا 5 مليار دولار أو مليار ونصف ريال عماني. فيت وصلنا إلى 400 مليون ريال. ميكونو في ظفار وصلنا إلى 200 مليون ريال. في شاهين وصلنا إلى 150-170 مليون ريال. هذا في جانب الخسائر المالية الحمد لله. هناك في تناقص
مع أنه يعني
عاصير قوية.
هي عاصير قوية لكن أقل قوة من جونو.
أقل قوة من جونو أقل بالضبط. وكذلك الخسائر في الأرواح البشرية بدأت الحمد لله في التناقص بشكل كبير جدا، قولوا أكثر من 60 في 35 شيء 30 في مكونوا 18 أشخاص في شاهين أيضا يعني 10 أو أقل، لكن أيضا هناك أسباب بهذا الشكل. في أسباب بعض الأحيان ترفع العدد في شاهين أعتقد 12 شخص أو شيء كذا يعني.
إيش سبب؟
بعض الأحيان تصرفات أيضا الوعي يسار يعني، ما بسبب وادي أو معين، ولكن مثلا قرار خاطئ في جلوس في يعني عبور وادي، عبور أو جلوس في منطقة مخفضة في البيت والأودية تجري بدل عن الإخلاء. ولكن بشكل عام هناك في تناقص لله الحمد في عدد الوفيات. نعم في الخسائر في الوفيات وفي الكلفة الاقتصادية.
كيف عن التعامل ما بعد الأزمة بالنسبة لكل هذه الأعاصير اللي مرت؟ كيف تنظر هذه القطاعات إلى تطورها في مرحلة التعافي؟
نعم طبعا مرحلة التعافي، وأفضل ما نذكره في مرحلة التعافي الهبة الوطنية، شيء جميل ومفرح جدا عندما نرى أبناء الوطن أبناء السلطنة الأوفياء والكرام شفتوا في شاهين، يعني هبت جميع مدن السلطنة من الجنوب إلى الشمال إلى من الشرق من القرب، حتى حنا ترى في الأرصاد رحنا هبة وطنية بعد ما خلصنا، وأنا رايح بالسيارة أشوف ولايات بهلا تساندكم نزوة جعل ما نذكر يعني كثير من الولايات بحاملة بناغلات
من أول يوم بعد
من أول يوم. هذه أنا يمكن اقتصرت رمحات الريكفري والتعافي في هذا الجانب، لأنه مشهد صدقني لا ترى في كثير من الدول، لذلك هذه خصوصية
معقولة.
نعم يعني لا ترى في كثير، أنا ما أريد أزهد الآخرين أيضا، ولكن ما نراه وما يراه الآخرون في السلطنة أمر مميز جدا، تكافل والتكاتف والتعاون المجتمعي حتى أصبح الغذاء أكثر من اللازم.
يعني أنتوا أكيد تلتقوا بكثير من يعني زملائكم في الدول الأخرى في المؤتمرات والملتقيات وكذا، كيف هم ينظروا لهذا الموضوع وكيف هم ينظروا لهذا المرحلة هذا التعافي؟
مميز، قالوا أنتوا تجربتكم مميزة من البداية إلى النهاية، ولما ينظروا لهذه التكاتف المجتمعي ينظروا بشيء يضربوا بالمثل، انظروا إلى سلطنة عمان، انظروا إلى العمانيين بغير مجاملة يعني، ويحق للجميع أن يفتخر بهذا الأمر مثل ما احنا الآن نفتخر، يحق لجميع أبناء هذا الوطن أن يفتخر بما يقدموه من مشاهد كبيرة جدا يحق أن يفتخر فيها. لا أنا احنا ما كاملين ترى، حتى نكون واضحين أيضا، في بعض الدول أيضا تقوم بهذا الأمر، ولكن ما نقوم فيه من هبة وطنية وتكاتف ما بعد الأزمات هو شيء يثلج الصدر، شيء رائع نبيل جميل.
وهذا شاهد على أنه يعني المواطن المقيم هو جزء من الثلاث مراحل يعني.
بالضبط.
جميل. كيف تنظروا إلى الحد من الخسائر؟ تكلمنا عن الخسائر البشرية والخسائر الاقتصادية أنت تكلمت عنها، لكن هل هذا جزء من تقييمكم لعملكم في الإنذار المبكر؟
نعم. طبعا الآن وهذا جزء يجرنا إلى السؤال الأول في هذه الحلقة، التكيف من آثار تغير المناخ، كيف نعمل حنا على تقوية مركز الإنذار المركز الوطني للإنذار المبكر المخاطر المتعددة؟ كل دول العالم سالم تسابقت في تقوية مراكز الإنذار المبكر في دولها، أكرر لهدفين رئيسيين، للحفاظ على الأرواح وكذلك تقليل الكلفة الاقتصادية. لذلك كان السلطان قابوس رحمه الله أيضا ذو رؤية واضحة في إصدار هذا الأمر وفي الاهتمام به، وطبعا الآن أيضا دعم هذا الأمر بشكل واضح السلطان هيثم. لذلك قبل سنتين كان هناك بعد مباشرة بعد شاهين أمر صاحب الجلالة السلطان هيثم بدعم وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتزويدها بكافة الإمكانيات وتحديثها. طبعا لذلك الآن ما قمنا فيه في المركز الوطني للإنذار المبكر، قمنا بتأسيس بتوجيه من سعادة المهندس نايف العبري أيضا رئيس الهيئة، قمنا بتأسيس برنامج مزن الاستراتيجي. برنامج مزن الاستراتيجي يعمل على تطوير منظومة الإنذار المبكر في الأرصاد الجوية بشكل محكم موجه منظم لمدة 4 سنوات قادمة. مركز برنامج مزن الاستراتيجي شمل على 6 محاور و 17 هدف استراتيجي وأكثر من 120 مبادرة استراتيجية، وهذه المبادرات تغذيها أكثر من 13 مشروع استراتيجي. هذه المشاريع 13 جاء دعم سامي من صاحب الجلالة بتمويلها. لذلك هناك عمل منظم موجه نعمل فيه من 23 و 24 20 24 20 23 20 24 20 25 و 20 26 خلال 4 سنوات سنعمل على تحقيق مشاريع نوعية مهمة في تطوير مركز الوطني للإنذار المبكر المخاطر المتعددة. هناك رادارات الطقس الآن 5 ستعمل في السنة القادمة، أيضا سيتم إنشاء رادار مسندة.
هذه رادارات جديدة؟
رادارات جديدة، طبعا رادارات قديمة يتم إصلاحها الآن. رادار مسندم رادار جديد، رادار مسقط رادار جديد تم تدشينه قبل شهر. رادار مسندم سيأتي الأسبوع القادم بإذن السنة القادمة بإذن الله. هناك مشروع أيضا لتحديث الأقمار الصناعية، منظومة الأقمار الصناعية سيرى النور السنة القادمة بإذن الله. هناك مشروع لنمذجة وتتبع الملوثات الهوائية، أي ملوثات هوائية تحدث في السلطنة أو إشعاعية نستطيع أن نتتبعها أين ستتجه. كما تعلم السلطنة محاطة نوعا ما خاصة من الشمال بمراكز مفاعلات نووية، فإذا حدث أي إشعاع نووي هذا أيضا المشروع يستطيع أن يتتبع هذه الكتلة الهوائية أين ستكون
في الجو يعني.
في الجو أين ستتجه. أيضا من المشاريع المهمة نمذجة الفيضانات، توقع الفيضانات، كيف ستكون الفيضانات، أين ستحدث الفيضانات الأودية، هل هذا الوادي بيجري خلال 8 ساعات خلال 6 ساعات القادمة أم لا. هناك بعض أيضا مشاريع نوعية في النمذجة العددية، في التطبيقات البرمجيات. كل هذه المشاريع ستغذي وستطور المركز الوطني للإنذار المبكر حتى يواكب أيضا أفضل الممارسات العالمية. إيش النتيجة من كل هذا؟ تسألني يمكن إيش النتيجة عبد الله من هذا كله؟ خدمات ذات كفاءة وجودة عالية تلبي السلام الوطني، وهذه هي رؤية المركز الوطني للإنذار المبكر، أن تكون أرصاد الجوية أرصاد جوية رائدة ومتطورة تلبي السلامة والاحتياج الوطني. هذا هدفنا، أن نلبي السلامة الوطنية سواء للمجتمع أو لأصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة هم القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والقطاع العسكري.
ممتاز. إيش عن الإنذار المبكر باستخدام البث الخلوي؟
نعم، جميل، بارك الله فيك. طبعا هذه أداة من الأدوات اللي نستخدمها في تنبيه الناس. حالها يا سالم حال التويتر مثلا، حنا نرسل في تويتر مثلا وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. إيش القصد نرسل في تويتر؟ حتى ننبه الناس. أحد طرق تنبيه الناس هو إنذارات البث الخلوي. كنا نستخدم في جون وفي فيت الاسمس. طيب الاسمس هي الرسائل النصية القصيرة. الاسمس فيها إشكالية، ما تقدر تحددها لنطاق معين، ترسل لأشخاص مختلفين، رقمك أو تليفونك ممكن تكون في ظفار والإعصار في مثلا
مسقط
بتجيك رسالة في ظفار لأنه توجه للهاتف.
نعم.
السي بي اس اللي هو البث الخلوي اسمه بنجي سي بي اس سيل برودكاست سيستم، ما يعمل على الهاتف، يعمل على المنطقة. كل هاتف موجود محدد في هذه المنطقة نرسمها بتجيها رسالة. طيب لما تجيها رسالة، ما تجيها رسالة نصية قصيرة، يرن الهاتف. في الهواتف الحديثة مزودة بخدمة هذه الخدمة سي بي اس، وهذا أيضا باتفاق من منظمة الاتصالات العالمية، هذا مثبت هذا الأمر. لذلك هذا السي بي اس أو البث الخلوي يستخدم في عدة أشياء، لذلك حنا نستخدمه في التنبيهات. لكن مثلا الدفاع المدني يستخدموه في أمر آخر، مثلا في زحمة في الإمارات يستخدم هذا النظام إذا كان في طرقات زحمة.
أيوة.
فتجيهم إشعار ويرن الهاتف أن هذا الطريق في زحمة. احنا نستخدم هذا البرنامج ايضا لتنبيه الناس ان في مثلا تنبيه من امواج تسونامي، ويرن الهاتف حتى لو كان صامت انت مخلينه هو بيرن.
ايوه.
وفي رسالة ايضا تجي هناك،
وكله معتمد على الابراج الاتصالات،
ابراج الاتصالات
وهي اللي تحدد يعني.
والمركز عندنا مزود بنظام نستطيع رسم فيه المنطقة المحددة للخطر، فنرسم المنطقة الخطر الآن هذا للسونامي، ما زال للسونامي فقط، بس سيتم تطويره أيضا خلال الفترة القادمة ليشمل الأعاصير، الأمطار الغزير، فيضانات بهذا الشكل. يعني ممكن نرسم مثلا محافظة مسقط فقط، أو الأجزاء الساحلية محافظة مسقط، ما كلها محافظة مسقط، فالأشخاص اللي واقعين تحت نطاق المناطق الساحلية لمحافظة مسقط سيأتيهم التنبيه،
والتنبيه هذا مكتوب عليه،
مكتوب
تفاصيل
وأيضا في صوت مزعج منبه يعني. لذلك سيتم استخدام هذه أيضا في أو في الإكستريمز،
الحالات
القوية يعني، حتى حتى ما نفقد للإنذار قوته يعني أو التنبيه قوته.
طيب أنتوا عملتوا فترة تجريبية، كيف لاحظتوا تفاعل الناس؟
نعم فيها؟ طبعا تم استهداف كافة المحافظات كمرحلة تجريبية لتجربة هذا النظام. وأيضا للعلم قبل 3 أشهر المملكة المتحدة بدأت تجرب هذا النظام في بريطانيا، وحنا تم تجربة هذا النظام في كافة المحافظات، والحمد لله كان تفاعل جيد، خاصة المحافظات المطلة على سواحل بحر العرب وسواحل بحر عمان، كان تفاعل جيد وكان برعاية من أصحاب المعالي والسعادة محافظين في المحافظات، وأيضا هذا الأمر بشراكة رئيسية من هيئة تنظيم الاتصالات، نوجه لهم كل الشكر والتحية، أيضا هم راعين لهذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الطيران المدني طبعا كمنفذين وكقائمين في هذا الجانب. فكانت تجربة جميلة سالم، تجربة جميلة، كان هناك إزعاج لبعض الأشخاص قالوا أزعجتونا يعني، ولكن يجب أن النظام يتم تجربته حتى أيضا نتأكد من وصول هذه الخدمة بأريحية وسهولة للجميع.
الآن صارت متاحة في كل المحافظات يعني؟
الآن متاحة للمحافظات المطلة على بحر العرب وسواحل بحر عمان.
يعني نتكلم عن
مسقط وجنوب الباطنة وشمال الباطنة ومسندم والوسطى وجنوب الشرقية وظفار. طبعا الآن في صدد خلاص أن تكون لكل السلطنة،
ما بقت لمحافظات
أشياء قليلة. بسيطة نعم، بعض الـ 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 الأعمال البسيطة، وسيتم أيضا استخدامها إذا لزم لكل محافظات السلطنة.
ممتاز. يجي في بالي يا عبد الله هواة الطقس، كيف تعاملتوا معهم؟ إيش قصتكم معهم؟
نعم طبعا هواة الطقس فئة مهمة من فئات المجتمع، وهم يعني مجموعة شغوفة جدا بالطقس وبالأرصاد الجوية، ولهم الحق بهذا الشغف يعني، وبالعكس يعني شيء جميل ورائع أن الواحد يمارس ما يعمله ويحبه. لذلك في الفترات والشهور الماضية وضعنا نصب أعيننا أن نحتوي هذه الفئة وأن نكون زملاء وقريبين جدا منهم وندعمهم، ما فقط ندعمهم، وهذا أيضا بتوجيه من سعادة المهندس رئيس هيئة الطيران المدني. لذلك أنشأنا من بداية السنة مبادرة كبيرة سميناها مبادرة أصدقاء الأرصاد الجوية العمانية، واستهدفنا فيها هواة الطقس في سلطنة عمان. كان هدفنا هدف رئيسي أن نكون في سلطنة عمان هواة الطقس والمؤسسة الرسمية الجهة المختصة وهي هيئة الطيران المدني مثال رائع يحتذى فيه في بقية الدول المجاورة ودول العالم، لأن هناك دائما تحدي بين هواة الطقس والجهة المختصة. نعم، المشكلة التي تقع هنا دائما هو جانب مهم للجهة المختصة، وهو الحفاظ على الأمن المجتمعي وعدم إرباك المجتمع بمعلومات مغلوطة وإصدار إشاعات.
نعم أحياناً من مصادر خارجية
خارجية أو داخلية. البعض من هواة الطقس متمكن سالم، متمكن. لذلك وضعنا هدف أمامنا أن نهتم بهذه الفئة.
إيش اللي صار؟
اللي صار عملنا هذه المبادرة، وفي هذه المبادرة أنشطة، وعملنا اللقاء السنوي الأول مع هواة الطقس في شهر 7.
عددهم كبير عبد الله؟
كبير، عددهم كبير، عددهم كبير. وفي السلطنة
كم يتجاوز 100؟
لا أكثر من 100 طبعا. المجموعات فقط نعرفها أكثر من 25 إلى 30 مجموعة، وكل مجموعة تضم يعني ممكن إذا ما عشرات، إذا ما مئات عشرات. اللقاء السنوي الأول برعاية سعادته دعينا هو أصحاب المبادرات، أصحاب الإمكانيات، أصحاب المهارات، وجوا عرضوا مهاراتهم وإمكانياتهم أمام الجميع. حققنا في هذا اللقاء نقاط ثمينة جدا بالتعرف عليهم، بمعرفة مهاراتهم، وكذلك تعرفوا علينا وخذناهم في جولة إلى المركز الوطني للذرة المبكرة ومخاطر متعددة، وأيضا وضعنا تصور لما سيأتي لاحقا. لذلك
إيش شكل هذا التصور؟
تصور أن تكون هناك مثل الورش التدريبية، ندعمهم بورش تدريبية، مثلا ورشة تدريبية في الرصد الجوي، مثلا في المطارد الجوي، في السلام الجوي. مثلا الآن أيضا قبل 3 أسابيع اجتمعنا وأسسنا معهم، اجتمعنا مع أكثر من 20 مجموعة وأسسنا ما أطلقنا عليها المجموعة الوطنية لهواة الطقس بسلطنة عمان. أسسنا مجموعة وطنية تحت إشراف مشروع رصدة أيضا، ووكلنا لهم أيضا غيمة مضافة لهم كان يبحثوا عنها، كانت الأرصاد تسمي المخفضات الشتوية، وكانوا هواة الطقس أيضا يسموا المخفضات الشتوية، وكان هناك تعارض والتصادم في هذا الجانب. الكثير استخدم مسمى أطلقوا هواة الطقس على المخفضات، مثل مخفض الهمايل، مخفضات مخفض الحج، في بعض المخفضات بقت في الذاكرة، ولذلك نوجه لهم كل التحية والتقدير في هذا الأمر. لذلك ارتأت هيئة الطيران المدني أن تمكن هواة الطقس في هذا الجانب وتعطيهم تسمية المخفضات الشتوية.
جميل.
هل الهيئة ستدعم هذا الأمر؟ نعم ستدعم هذا الأمر، لن نسمي الآن حنا المخفضات الشتوية، سنعتمد على مسماهم، وهناك توجيهات طبعا بموافقة طبعا مسبقة من هيئة إشراف، يعني إشراف، حتى لأن بعض المسميات تحتاج أيضا مراجعة. وفرحوا كثير سالم، فرحوا كثير بصراحة. شوف شيء أمر لا نراه كثيرا يعني كبير، ولكن أثلج صدورهم وقالوا صحيح في شراكة الآن أصبحت. واجتمعنا معهم أيضا نقطة ثانية، وجو عندنا في الهيئة والبعض منهم أونلاين، كان يعني شخصيا رأيت مجموعة من هواة الطقس ذو نضج مجتمعي وثقافة عالية.
عجيب.
نعم نعم، فيهم ثقافة وفيهم نضج مجتمعي، ليسوا يعني فقط يعني يطمحون للشهرة مثلا، أو لا لا، في عندهم نضج. لذلك تم التوافق على هذا الأمر بترك هذا التسمية لهم، وإن شاء الله يكونوا أيضا على قدر هذه الثقة بإذن الله، ويحافظوا عليها. هذه فرصة أيضا أن يتكاتفوا ويتعاونوا. لذلك تم تأسيس المجموعة الوطنية لهواة الطقس، وتوجهنا بتأسيس هذه المجموعة من كل محافظة يجب أن يكون يساهموا في هذه المجموعة. لذلك 11 محافظة كلهم موجودين في هذه المجموعة، سواء من محافظة ظفار، من محافظة مسندم، من كل محافظات. والتسمية أيضا يشارك فيها الجميع من المجموعة، وليست حكرا على أحد. طبعا هي بإشراف من مجموعة من مشروع رصدة، أيضا نوجه لهم كل التحية. طبعا مشروع رصدة أيضا عنده نظام مستقر في التسميات، وأيضا مميزين في الأرشفة، لذلك أخذوا على عاتقهم أيضا الإشراف على هذا الأمر، وعدة أشياء، والعملية مستمرة. أهم شيء الاستدامة. صحيح. أيضا حنا لا ننظر على نشاط واحد. صحيح. أن تكون الأمور مستدامة
وتكون علاقة مفتوحة يعني،
ومستدامة خلال الفترات والسنوات القادمة. لا نبني الأمر فقط لشهر أو شهرين أو نشاط أو نشاطين،
علاقة.
لا لا، نبنيها أن تكون مستدامة فترات طويلة بإذن الله.
وبالعكس أعتقد هذا يعني ممكن تكون يعني هواة الطقس هذا ممكن يكونوا أداة جيدة في التواصل مع المجتمع،
فيك.
الوعي المجتمعي اللي تكلمنا عنه.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، وهذا ما نخطط له أيضا، أن يكونوا شركاء في توصيل المعلومة الصحيحة للمجتمع. منذ البداية حديثنا سالم ذكرنا أهم شيء عند المركز الوطني للإنذار والمبكرة والمخاطر وهي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المجتمع وأصحاب المصلحة، الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الممتلكات. هذا هو هدفنا، وهذا هو النقطة التي وصلناها لهواة الطقس. هدفهم وهدفنا واحد، وما يخرج عن هذا الإطار هنا قانون نظم. لذلك بلغناهم ساعدونا وتعاونوا معنا في الحفاظ على أمن المجتمع وتوصيل التنبيهات بالطريقة الصحيحة بدون مغالطة وبدون مبالغة وبدون تهويل، حتى نحافظ على هذا الأمر أيضا.
صحيح.
من يخرج عن هذا النطاق ينصح، لكن إذا رأينا مرة أخرى أن الأمور خرجت عن السيطرة سنتم أيضا توجيه، وإذا لم يعني يلتزم الآخرون هناك قانون وينظم هذا العمل. نعم.
إيش هي التحديات اللي تواجه الإنذار المبكر في الوضع الحالي؟
نعم نعم، بارك الله فيك، أيضا سؤال جميل يا سالم ومهم. وأنا حاليا أبرز التحديات اللي تواجه المركز الوطني للإنذار المبكر هو وعي المجتمع. على الرغم من الحالات الكثيرة والتجارب السابقة التي مرت على السلطنة، إلا بعض المشاهد يا سالم تتكرر للأسف.
إيش المشاهد اللي تتكلم عنها؟
المشاهد اللي تتكرر بعض الأحيان مجازفة في عبور اللودي، ومثل ما ذكرت لك بعض الأحيان نلوم أنفسنا أن هل إحنا مقصرين في التوعية. لذلك جاءت الحملات التوعوية الآن، المبادرات التي ستنطلق قريبا أيضا. كنا نمارس التوعية وننشر التوعية، ولكن دائما نقول يمكن إحنا ما عملنا جهد كبير في التوعية. لذلك التحدي التي نواجهه الآن هو كيف نصل رسالتنا لجميع من في السلطنة، طلاب، مسؤولين، حتى المسؤولين في الدولة، محافظين، ولاة، مدراء عموم، صناع القرار، يجب أن نصل لهم. لذلك وضعنا هدف أيضا في الهيئة أو في الأرصاد الجوي العماني أو المركز الوطني، السنة القادمة سنزور أكثر من 20 مؤسسة رسمية، سنذهب لهم نقول لهم هذه خدماتنا وهذه طريقة التواصل وهذه طريقة خدماتنا وهذه عملنا وهذا إحنا نقوم بالعمل وهذه المخاطر اللي إحنا نستهدف أن ننبه منها.
لطيف.
لذلك توعية أصحاب القرار مهم، توعية المجتمع بفئاته مهم، الشراكة مع المجتمع مهمة، والشراكة مع القطاعات الأخرى مهمة، هي عملية متكاملة. لذلك قررنا أن نخرج أيضا من أسوار المكاتب، من مكاتبنا، ونبذل جهد كبير خارج المكاتب من خلال التوعية ومن خلال نشر ثقافة كيفية التعامل الصحيحة والتصرف الآمن أثناء وجود المخاطر. هذا مهم جدا سالم، وهذا أمر لن ينتهي لأن الأجيال تتجدد أيضا.
صحيح.
فيحتاج يكون أيضا بشكل مستمر. التحدي الآخر أيضا الذي نبنيه الآن أو نحاول أن نعمله هو كيف نتكامل مع كافة القطاعات اللي هي الشراكة. يعني هناك جهود كثيرة تبذل من كافة القطاعات. لذلك مثلا القطاع العسكري كثير من الجهود يبذلونها وحن نبذل جهود. لذلك كيف نستطيع أن نتكامل أيضا ونتعاون من أجل تحقيق مصلحة واحدة. مثلا بعض القطاعات الحكومية، هيئة البيئة، وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، عندهم محطات كثيرة في الأمطار. كيف نستطيع أن نتكامل ونوحد الجهود من أجل هدف واحد، بدل أن حنا نعمل في مفصلين وهم يعملوا بشكل منفصل؟ لا، نخرج أيضا
نتكامل.
بالضبط بالضبط، هذا أيضا نعمل عليه بإذن الله.
جميل جميل. قبل ما نختم حديثنا الرائع معك، تحقيق الأمن البيئي على هذا الكوكب كيف تشوفه؟
طبعا جزء من أجزاء من الآن يجرنا هذا الحديث أيضا إلى أول نقطة تكلمنا فيها، تغير المناخ. الأمن البيئي جزء مهم أيضا الجميع يعمل عليه لتحقيقه في أرض السلطنة. لذلك هذه أمور كثير مناطفة فيها هيئة البيئة، ولكن هي جزء لا يتجزأ من أي مؤسسة أو من أي شخص. اليوم الثقافة البيئية يجب أن تكون حاضرة عند كل شخص يا سالم، كل شخص. أنا يسوني بعض الأحيان لما أمر في مكان وراء البلاستيك أرى قمامة ملقاة هنا وهناك، هذا ينم عن أيضا مستوى يعني غير مسؤول عن بعض الأشخاص في هذه الأشياء. الأمن البيئي يضمن لك أمر رئيسي، يضمن لك استدامة الموارد المالية والموارد الطبيعية. عندما يكون عندك أمن بيئي ووعي بيئي واهتمام في البيئة، هذا يضمن لك نسميها sustainability أو الاستدامة، استدامة مالية، استدامة في الموارد أيضا الطبيعية، كذلك الثقافة. يعني يجب أن تكون حاضر، وهذا حتى مسؤولية الفرد في البيت. في البيت كم مقدار المخلفات أنت تعملها في اليوم؟ بعض المنازل في اليوم، في اليوم يمكن 3 أكياس من القمامة. هل هذا صحيح؟ هل يستدعي الأمر كل هذه المخلفات أن احنا نعملها؟ ويعني قيس على أنواع المخلفات. هذا أنا دخلت في جانب يمكن زاوية ضيقة، ولكن هذه مشاهد أيضا نمر عليها يوميا. لكن نسأل أنفسنا، هل هذه هو صحيح؟ يعني فيها أمن بيئي؟ هل صحيح أن هل يستدعي هذا الأمر نعمله؟ لذلك عندما نخرج للنطاق العالمي كله، لما الفرد في العائلة أو البيت الواحد يخرج مثل هذه الأشياء، تخيل كم العالم هذا يخرج من 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 مخلفات
ومخلفات.
وفي إحصائيات كثيرة في البحر، في المحيطات، تموت فيها كثير من الموارد المائية أو الأحياء المائية السمكية وغير الطيور. وقيس على ذلك يا سالم، كلها هذا كله ينحل بثقافة بسيطة تنغرس في أيضا في 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 في, في الناس وفي التعليم وفي. لذلك أنا نطمح شخصيا أطمح وبقوة أن تكون السلطنة وأهل السلطنة واعين جدا بأهمية الأمن البيئي. مثال على ذلك، سلطان هيثم أمر بإلغاء الأكياس البلاستيكية، إلغاء يعني توقف، وأمر رائع جدا، ومفترض علينا أن نساند هذا الأمر. وقيس على ذلك كل الأمور التي تخرج من مبادرات، من مشاريع بيئية تضمن الاستدامة في هذه الجوانب. يجب أن نتكاتف كشباب الآن في من هذا البودكاست الجميل الموجه للشباب، كثير منهم شباب، أن نتكاتف كشباب كثقافة. يجب أن تغرس فينا هذه الثقافة ونحافظ على وطننا، نحافظ على بيئتنا. إذا حنا ما حفظنا، إذا حنا ما حفظنا، ألغينا الغمامة في كل مكان، يعني وغير ذلك، يعني
عشان تبقى أيضا لأجيال قادمة
تبقى أجيال قادمة ولأنفسنا يا سالم، حتى نحافظ على أنفسنا أيضا، أنفسنا يعني واستدامتها، والأرض على لها حق علينا.
صحيح،
الأرض لها حق،
هي أمانة فعلا،
أمانة. وبإذن الله، هل تسألني كيف اليوم مقارنة بالأمس؟ اليوم رائع جدا مقارنة بالأمس،
أفضل.
ونحن متأكدين أن غدا سيكون أروع وأفضل من اليوم، لأن هذه ثقافة بدأت أيضا تنتشر، الحمد لله رب العالمين.
شكرا عبد الله على وقتك،
بارك الله،
وشكرا على رحابة صدرك وحديثك الشيق صراحة، نستأنس بالحديث معك، ما قصرت. ومرة أخرى شكرا على تلبية الدعوة.
بارك الله فيك سالم، أنا سعيد جدا، وبارك الله فيك على لقائك، تشرفت بلقائك،
الله يخليك،
ولقاء المجموعة الطيبة من خلفك،
الله يخليك،
وأيضا فخورين فيكم، وبإذن الله متواصلين
إن شاء الله.
ونسأل الله لكم كل التوفيق بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا
لك، والشكر لكم على المتابعة اللي وصل لهذه المرحلة من الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا القادمة والجديدة أولا بأول إن شاء الله تعالى. لنلقاكم في حلقة قادمة. سلام.